الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب القضاء إلى أن قال: باب كتاب القاضي إلى القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأنت أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله في كتاب القضاء: باب كتاب القاضي إلى القاضي، وما يقبل من هذا الكتاب وما لا يقبل. والقاضي قد يكتب لآخر إما بحكم أو ببينة، يكتب له بحكم لينفذه القاضي الآخر، أو يكتب له ببينة ليحكم بها. هاتان صورتان. وسبب كتابة القاضي إلى الآخر يعود إلى غياب المحكوم عليه، قد يحكم على الغائب كما تقدم معنا في المجلس الماضي، ويكون هذا الغائب في بلد القاضي الثاني، فيكتب إليه بالحكم لينفذ الحكم في حقه، أو أن يكون المطالب في البلد الثاني والبينة عند هذا القاضي، فيكتب ليأخذ البينة ويثبتها، يثبت شهادة الشهود ويكتب بها إلى القاضي الآخر، حتى لا يتعنى الشهود ويشق عليهم بالسفر إلى البلد الثاني. هذا هو المقصود في الجملة بكتابة القاضي إلى القاضي، وهي من المسائل الإجرائية، وهي من محاسن الشريعة، ومما يدل على ضبط هذه الأحكام. والأصل في الكتابة وقبول الكتاب دليل الكتاب والسنة مع الإجماع المستند إلى ذلك. فأما الكتاب فقد ذكره الله عز وجل في قوله: إني ألقي إلي كتاب كريم، في قصة سليمان مع ملكة سبأ، فقبله، كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام واعتمد عليه. فالكتابة من سنة الأنبياء، وهي أيضا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب ويقبل الكتب، فكتب إلى كثير من الملوك، كتب إلى النجاشي، وكتب إلى قيصر، وكتب إلى كسرى، وحملها عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكتب إلى المقوقس، وكاتب عماله ونوابه في غير المدينة. وهذا شيء مجمع على جوازه ومشروعيته، فإذا احتاج إليه القاضي استعمله على ما سيأتي في تفصيل هذا الكتاب. نعم.
أجمعت الأمة على قبوله، أي كتاب القاضي إلى القاضي،
أي كتاب القاضي إلى القاضي. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع الصحابة على العمل بالكتاب، ولو لم يعملوا تعطلت الشريعة وتعطلت الحقوق. هذا الدليل الإجماع. نعم.
لدعاء الحاجة إليه،
هذا من جهة النظر، الحاجة تدعو إليه، حاجة المتخاصمين وحاجة القضاة. من أسباب الكتابة التي ذكرها بعض الفقهاء أن القاضي الذي حكم في القضية قد يتحرج من إنفاذ الحكم على المحكوم عليه لوجود قرابة يحكم عليه بضمان، أو يحكم عليه بجلد في حد القذف، ويخشى أن يحصل بينه وبين هذا القريب عداوة وقطيعة، فيوليها قاض آخر
في بلده أو في بلد آخر على التفصيل الذي سيأتي.
نعم. فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي.
شرع رحمه الله في بيان ما يقبل فيه، فالأحكام إما أن تكون في حقوق الآدمي، في حق الآدمي أو في حق لله أو في حق أو في حق مشترك. في حق لآدمي كما مثل رحمه الله بالقرض والبيع والإجارة وكالصلح والوصية والرهن، وبحق لله فلا يكتب به إلى القاضي الآخر، كحق الله عز وجل في إقامة حد الزنا، أو حق الله في العبادة، فليس له أن يكتب إلى قاض في بلد آخر أن فلان حكمت على فلان بكذا وكذا من التعزيرات لأنه لا يشهد الصلاة مع الجماعة، أو لأنه عاق لوالديه، أو لأنه زنى وثبتت عندي بشهادة الشهود زنا فلان فأنفذه عليه، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على الستر والمسامحة والدرء، أنها تدرى بالشبهات، وكتابة القاضي للقاضي فيها شبهة، فإن الكتب قد تزور فلا يكتب بهذا. فالمصنف أشار هنا إلى ما هو حق لآدم. هناك الحق المشترك كحق القذف، فيه حق لله عز وجل وفيه حق للمقذوف، فهذا فيه خلاف وسيأتي. قال: فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حق كل آدم، في كل حق لآدم.
نعم. كالقرض والبيع والإجارة حتى القذف.
كالقرض، يحكم أن فلان اقترض من فلان كذا وكذا، وقد حكمت ثبت عندي بالبينة وحكمت عليه بالأداء، والبيع والإجارة وكما قلنا في الصلح وغيره، وقد يحكم عليه بجناية توجب مالا كالسرقة، هذا حد السرقة يوجب الضمان، فيحكم عليه بضمان المال المسروق أو المغصوب.
نعم. والطلاق والقود والنكاح والنسب.
قوله حتى القذف فيه إشارة إلى خلاف، ووجه القبول هنا أن حق القذف فيه مال الآدمي فيغلب، يغلب حق الآدمي لما يلحقه من العار، فيجوز للقاضي أن يكتب إلى القاضي الآخر بحق المدعي في دعوى القذف، والقاضي الآخر ينفذ الحكم، أو يكتب له بالبينة، يقول: شهدت عندي البينة بأن فلانا قذف فلانا بكذا وكذا وحكمت عليه بثمانين جلدة فأنفذه عليه، ويكون المحكوم عليه غائبا. وحتى إشارة إلى خلاف ضعيف، فإنهم يشون إلى الخلاف بحتى ولو. نعم. قال: والطلاق، يحكم أن فلان طلق زوجته ووقع الطلاق وبانت منه بينونة صغرى أو بينونة كبرى، وكذلك القود وهو القصاص ليس من الحدود، وكذلك النكاح، ثبوت النكاح وثبوت النسب، لأنها حقوق آدمي لا تدرى بالشبهات، بخلاف حقوق الله عز وجل فإنها تدرى بالشبهات. قال الوزير بن هبيرة رحمة الله تعالى عليه: اتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التي هي المال أو ما كان المقصود منه المال جائز مقبول، هذا بالاتفاق. وقال: واتفقوا أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالك، فإنه يقبل في ذلك كله، وهذا القول منقول عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وفي القصاص الرواية هنا ذكرها والقوت، وينسب هذا للجمهور خلافا للحنفية. نعم،
لأنها حقوق آدمي لا
تدرى، لأن القصاص لا يدرى متى ما ثبت. قال لا يقبل في حدود، نعم، لأنها
حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات.
نعم،
ولا يقبل في حدود الله تعالى
ولا في العبادات. نعم،
كحد الزنا ونحوه، كشرب الخمر
طلبا للستر وعدم إشاعة الفاحشة، ولأنها لا تقبل بالشهادة على الشهادة. يعني لو جاء 10 وقالوا نشهد أن محمد وزيد وعلي وخالد شهدوا على فلان بالزنا، لا تقبل الشهادة على الشهادة. لا يثبت حد الزنا إلا بشهادة 4 عند القاضي، ويشهدون بالفعل الصريح في مكان واحد وزمان واحد على وصف واحد، فلا تقبل الحدود بالشهادة على الشهادة، حتى لو كان الذين يشهدون على الشهادة أكثر من ما يشترط في العدد. قال كحد الزنا ونحوه. نعم،
كشرب الخمر، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات.
يعني هذا عند الأكثر، وقال مالك وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تجوز فيها أيضا لما يترتب على ذلك من المصلحة. ويمكن أن يرجع الأمر إلى القاضي، إذا رأى أن المصلحة أن يكتب بهذا إلى الآخر كتب، وإلا فلا، فإن هذه الأمور قد تختلف من بلد إلى بلد ومن محكوم عليه إلى آخر. نعم،
ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه.
هذا إذا كتب بحكم، قلنا الكتابة إما أن تكون بحكم وإما أن تكون ببينة، فإذا كان بحكم فإنه يقبل، فيكتب له حكمت على فلان بكذا وكذا، يلزم القاضي المكتوب إليه أن يقبل هذا الكتاب، وإن كان في بلد واحد لما في هذا من المصلحة. قال
وإن كان كل منهما في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال.
هذا إذا كتب بحكم. الحالة الثانية أن يكتب ببينة، فيكتب من فلان قاضي مثلا مكة إلى فلان قاضي الرياض، يعين القاضي المكتوب إليه، أو إلى قضاة الرياض فلا يعين، ثبت عندي بالبينة الشرعية بشهادة فلان وفلان وفلان، ويعين الشهود أن لفلان كذا أو عليه كذا، فاحكم بمقتضى هذه البينة، فيكتب إليه ببينة. فهذا اشترط فيه الفقهاء أن يكون بينهما مسافة قصر، أما إذا كان المحكوم عليه في البلد فيحكم عليه، لا داعي للكتابة. قال
ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به.
نعم،
إلا أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر،
فإن كانت المسافة كذلك جاز له أن يكتب بالبينة، وهذا منسوب إلى الجمهور. وقال المالكي يمكن أن يكتب له ولو في البلد بالبينة، ليتولى هو الحكم لعلة قد تمنعه من الحكم على المدعى عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام كما تقدم، أنه لا يفرق بين الصورتين. نعم،
لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة،
لإمكان يعني أن يتبين هذه الشهادة أو هذه البينة ما دام في نفس البلد، فلا حاجة لذلك مع قصر المسافة. نعم،
ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاض معين.
نعم، الكتابة إما تكون إلى معين، إلى فلان ابن فلان فيعينه، أو إلى غير معين. قال
وأن يكتبه إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين.
نعم. ويلزم أما الشهود لو كتب بين فيعين أسماءهم، شهد عندي فلان وفلان، وسواء كتب إلى قاض آخر على مذهبه أو على مذهب آخر، فقد يكتب الحنبلي إلى الحنفي أو العكس. نعم.
ويلزم من وصل إليه قبوله لأنه كتاب حاكم من ولايته،
يلزمه شرعا حتى لا يساء الظن بالقضاة وتتذبذب الأحكام، فمتى ما ثبت عنده أن هذا هو كتاب القاضي بشهادة عدلين أو بختم كما سيأتي فإنه يحكم بمقتضاه ويقبل البينة إن كان الكتاب بينه.
لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه قبوله.
نعم.
كما لو كتب إلى معين.
نعم.
ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين.
إذا تقرر فكيف تحصل الثقة بكتاب القاضي؟ قال تحصل إذا كتب القاضي وأشهد عليه شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به من الحكم، وإلا لم يقبل، وهذا مذهب الجمهور. واختار بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز دون اشتراط الإشهاد، وهو اختيار جماعة من فقهاء المذاهب الأربعة، وهذا أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشهد على كتابته، كذلك إذا ورد إليه كتاب من طرف فإنه يقبله ولا يوقفه على الشهادة. نعم. وهذا مروي عن أحمد رحمه الله أنه يقبل، لكن بشرط أن يعرف أن هذا هو خط القاضي فلان أو هذا ختمه، وهذا الذي عليه عمل القضاة. نعم.
فيقرأه القاضي الكاتب عليهما أي على الشاهدين، ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان
المعين. نعم.
أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين
غير المعين،
ثم يدفعه إليهما أي إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب.
نعم.
فإذا وصل دفعاه إلى المكتوب إليه وقال نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بقلمه، والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما.
نعم. والاحتياط ختمه يعني أن يختمه الكاتب حتى لا يزاد عليه الختم لينهي كلامه ولتحصل الثقة، وهذا احتياط ولا يجب. وهذه الإجراءات كما قال الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع قد يكون عفى عليه الزمن، لأن القضاء اعتمدوا الآن البريد المسجل، هكذا كان يقول رحمه الله، واليوم قد يقال أن البريد هجر وصارت كتابة القاضي لقاضي تصل في لحظتها عن طريق الشبكة، عن طريق الشبكة العنكبوتية، فيكتب إليه مباشرة أو بالاتصال إذا عرف صوته. فالمقصود أن تحصل الثقة بكتابة القاضي الكاتب ليعمل بمقتضاها المكتوب إليه. نعم.
وإن أشهدهما عليه مدرجا مختوما،
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختم كتبه إلى أن حدث أن قيصر لا يقرأ كتابا غير مختوم، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام وكتب عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. نعم. وإن أشهدهما عليه مدرجا يعني كتب الكتاب وأدرجه لفه وقال اشهد على ما في هذا الكتاب وامضي به إلى فلان، قال لم يصح لعدم علمهما بما فيه، هذا وجه المنع. والجمهور قالوا يصح إذا علم القاضي المكتوب إليه خطه وختمه وطريقته في الحكم. قال ابن القيم رحمه الله المقصود حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه كأنه تلفظ به أمامه. وهذه من المصالح التي يراعيها القضاة على حسب الأنظمة المرعية التي توصل الحقوق إلى أهلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب القسمة.
ثم قال رحمه الله: باب القسمة، أي قسمة الأموال والحقوق. القسمة هي الفرز، قسمت الشيء جعلته أقساما وفرزته، فالمقصود بها فرز الأموال والحقوق على مستحقها. وهذه القسمة تكون بين الشركاء، سواء كانت شركتهم ناتجة عن عقود ومعاوضة بأي نوع من أنواع الشركات الخمس أو الست، شركة مضاربة أو شركة وجوه أو شركة عنان أو شركة أبدان، بينهم أموال وأرادوا أن ينضوا الشركة وأن يفسخوا عقدها وأن يقتسموا أموالها، أو كانت الشركة شركة قهر كالشركة الناتجة عن الميراث، فإن الورثة يشتركون في الميراث قهرا بمجرد موت المورث، صاروا شركاء بمجرد وفاة مورثهم، أو كانوا شركاء في بغير اختيارهم في وقف أوقف عليهم على جماعة أوقف عليهم بناء ساروا شركاء فيه، أو صاروا شركاء في غنيمة غنموها، أو في سلب قاتل اشترك في قتله، فكل هذه الشركات قد يحتاج فيها الشركاء إلى قسمة المال بينهم، لأن البقاء على الشركة قد يؤدي إلى النزاع والخصومة والعجز عن استيفاء الحقوق، فتجوز القسمة. وما وجه تعلقها بكتاب القضاء؟ وجهه أن القضاء قد يتولون القسمة، فإن هذا الباب له اتصال بكتاب الفرائض، وله اتصال بكتاب الوصايا، وله اتصال بكتاب الشركات، لكن جعلوه هنا لأن من القسمة ما لا يتم إلا بإلزام الحاكم أو تعيين قاسم بين المتخاصمين أو المتخاصمين، هذا وجه إراده في هذا الباب. والقسمة كما قلنا مشروعة بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب في قوله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وقال عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى، هذا في الميراث. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقوع الحدود بعد القسمة، وأجمعت الأمة على مشروعيتها وجوازها، نقله غير واحد منهم الموفق رحمه الله، وكان صلى الله عليه وسلم يتولى القسم: إنما أنا قاسم، فقسم الغنائم بين أصحابه. وجاءت الإشارة إلى قسمتها في الكتاب في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. قال عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل في المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على 18 سهما، وقال ابن عمر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصبنا إبلا وغنما فإبلا، فبلغت سهماننا 12 سهما ونفلنا بعيرا بعيرا. هذه سنة فعلية وعمل المسلمين عليه، والحاجة تدعو إلى القسمة كما قلنا، لأن الخلطة مظنة النزاع، وتثبت القسمة بين شريكين فأكثر، سواء كانت الشركة في ربع وهو العقار، أو كانت في منقول على التفصيل الذي سيأتي. قال رحمه الله: باب القسمة، من الاقتسام، أي سأذكر لك في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالقسمة، فإن فيها فقها يلزم الشركاء والقضاة العلم به حتى يندفع الجور والظلم. نعم.
من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما،
هذا في اللغة. نعم.
والقسم بكسر القاف النصيب.
نعم، بين اثنين أو أكثر هو النصيب، والقسم بالفتح والفعل، القسم الفعل والقسم النصيب. نعم.
وهي نوعان،
إذا تبين هذا فالقسمة نوعان، والتنويع باعتبار أنواع الأموال، والأموال نوعان، نوع يقبل القسمة من غير ضرر، فهذا قسمته، هذا النوع من الأموال قسمته تسمى قسمة إجبار، فيجبر الشركاء على القسمة ولو لم يرضى، لأن القسمة ممكنة بلا ضرر. والنوع الثاني أموال لا يمكن قسمتها إلا بضرر، كشريكين في سيف، لو قسم السيف لو قسم فتلف وقل نفعه وذهبت ماليته، لو كان شركاء في سيارة لا تمكن قسمتها، فهذه النوع من الأموال التي لا تقسم إلا بضرر ونقص في القيمة أو انتفاء للانتفاع، لا تقسم إلا برضا الشريكين أو الشركاء. وعلى هذا فالنوع الأول هي قسمة التراضي. متى تكون القسمة قسمة تراض؟ إذا كانت الأموال لا يمكن قسمتها إلا بضرر، فلا تكون إلا برضا، فإذا رضي، لو كان شركاء في قلم تراضي أن يقتسم ما اقتسمه. قال وهي نوعان. نعم.
قسمة تراض، وأشار إليها بقوله لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر،
أشار إليها أي الماتن، قسمة تراض أي القسمة التي لا تجوز إلا عن تراض، هذا المعنى قسمة، القسمة التي لا تجوز إلا عن تراض، وهذا مذهب أكثر أهل العلم أنه لا يجبر في قسمة ما لا يقسم إلا بضرر، وبعض الفقهاء قالوا يجوز، لأن من حقه أن يأخذ نصيبه منه ولو تضرر ولو ذهب الانتفاع أو نقصت القيمة، في كما في المنقولات الحنفية قالوا يجبر في العقار ويتصرف في عقاره ولو كان صغيرا بما يشاء، والصواب أن هذا النوع من الأموال لا تقسم إلا بالتراضي. نعم. قال لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر، تنقسم لكن بضرر، الضرر قد يكون على الشريكين وقد يكون على أحدهما، كأن يكون شركاء في سيف لأحدهما خمس أربعة أخماس وللثاني خمس، لو قسم له خمسه سيبقى له لصاحب الأربعة أخماس ما ينتفع به، فالضرر سيكون على أحدهما، فحتى لو كان الضرر على أحدهما وليس على الاثنين تمتنع القسمة إلا بالتراضي. وإذا كانت القسمة هذه عن تراضي فإنها تأخذ أحكام البيع. النوع الثاني التي ستأتي قسمة الإجبار، يجبران على القسمة ولا تأخذ القسمة أحكام البيع، لأن من شرط البيع أن يكون عن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذه القسمة التي عن تراض تأخذ أحكام البيع كما سيأتي. ما هو ضابط الأموال التي لا تقسم إلا بالتراضي؟ أن لها ضابطان، الأول أن يحصل الضرر بقسمتها، والضابط الثاني أن يحتاج في القسمة إلى رد عوض، بمعنى أن يزيد أحدهما للآخر مالا مع نصيبه. فإذا كان هناك زيادة مال مع نصيب أحدهما فهنا جرت المعاوضة بالمال، والمعاوضة بالأموال شرطها التراضي. ما دام هناك مال سيرد سيزيده أحدهما للآخر فلا بد من التراضي. أشار هو إلى هذين الضابطين بقوله لا تجوز، نعم،
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض من
أحد. هذا الضابط الثاني.
أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر،
يعني لا تتعدل الأجزاء، لا تتعدل الأجزاء، لا تتعدل بالأجزاء ولا بالقيمة إلا برد عوض. لا بد أن يزاد عوض على نصيب أحدهما. فهذه القسمة لا تجوز إلا، قال إلا،
إلا برضا الشركاء كلهم،
كلهم أو برضا الشريكين إن كان اثنين، لأنها معاوضة. نعم.
لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وغيره
كابن ماجه، رواه المالك في الموطأ مرسلا لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة كلية من القواعد الكبرى الخمس، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا. ضرر يزال، الضرر يزال، ومن فروعها لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث، والقاعدة مستندها إلى 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 السنة. لا ضرر ابتداء ولا ضرار لمن ضرك، يعني لا ترد الضرر بضرر، هكذا فرق بينهما. وقيل هما بمعنى، وقيل لا تضره، الضرر أن تضره وتنتفع، والضرار أن تضره دون أن تنتفع، هكذا قال بعض أهل العلم. فالشريعة نفت الضرر ولا تضاروهن، لا يجوز إلحاق الضرر بالغير. والقسمة على هذا الحال فيه إلحاق ضرر، وبقاء الشركة ضرر، بقاء الشركة فيه ضرر على عليهما، لكنه ضرر أهون من القسمة. أن نبقى شركاء في قلم قد يكون فيه ضرر، لأننا نتنازع أخذ القلم والكتابة به، لكن لو قسمنا القلم بيننا حصل ضرر أكبر، والضرر لا يزال بضرر، بضرر أكبر منه. لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وذلك كالدور الصغار.
ثم مثل رحمه الله للأموال التي لا يمكن أن تقسم إلا بضرر، قال كالدور الصغار، الغرفة الصغيرة لا ينتفع بها إذا قسمت، وأخرج بالصغار الكبار، فإنها تقبل القسمة بلا ضرر أو بضرر يسير فتقسم، ومن لم يرضى يجبر، كما يأتي في القسمة الثانية. كالدور الصغار
والحمام والطاحون الصغيرين.
الحمام المغتسل مكان البخار والمسبح، هذا الصغير لا يمكن أن ينقسم، إن كان كبيرا يقبل القسمة بلا ضرر، صارت تحولت إلى قسمة إجبار. والطاحون وهو الرحى، الرحى حجر يتكون من حجرين وعصا، لو قسمت لم تعد رحى، لا يمكن أن يطحن بها فيتضرران، ولو أخذ أحدهما السفلى وأحدهما العليا ما تمكن من الطحن بها. وخص الطاحون الصغير، أما الكبير الذي يمكن أن ينتفع به فلا يكون بالإجبار. نعم.
والشجر المفرد.
شركاء في نخلة لا يمكن قسمة النخلة، هل يمكن أن يقتسم الثمرة هذا لسنة وهذا لسنة؟ هذا فيه نوع غرر، لكن قد يتخارجان من هذا الضرر بالإباحة، كما ذكر الموفق رحمه الله، قال يبيح هذا الثمرة لهذا سنة، وهذا يبيحها له سنة، على وجه الإباحة والعطية لا على سبيل المعاوضة. فالشجرة الواحدة لا تقبل، السيارة الواحدة لا تقبل القسمة إلا بضرر. بخلاف ما لو كان شركاء في سيارات أو في 10 نخلات، فهذا يأخذ 5 وهذا يأخذ 5 إن كانت متساوية، وإلا عدلت بالسهام، فإن كانت كان فيها 2 من النخيل الجيد جعلت كل واحدة في سهم. نعم.
والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة،
الأرض التي لا يمكن تعديلها إلا برد عوض، يعني لا يمكن شركاء في أرض لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة إلا بأن يزيد أحدهما للآخر، إذا كان لابد من زيادة مال من أحدهما للآخر فلا تجوز إلا بالرضا، تجوز القسمة لكن بالرضا لأنها صارت معاوضة. ومثل بسبب عدم الاعتدال بالأجزاء والقيمة بوجود بناء أو بئر في أحد جانبي الأرض، فالقسم الذي فيه البئر سيكون أغلى من الثاني. نعم.
كبناء أو بئر أو معدن في بعضها، أي بعض الأرض،
لو كانت البئر في منتصف الأرض وأمكن قسمة البئر فتتحول إلى قسمة إجبار، أو أمكن قسمة البناء، أو أمكن قسمة المعدن الذي هو في بعضها. نعم. اليوم شركاء في أرض، وهذه الأرض لها واجهة على شارع واحد وواجهة أخرى على شارعين، فالقسمة فيها ضرر، من يأخذ هذا الذي على شارع؟ لا بد أن يزيد له الذي سيأخذ النصيب الذي على الشارع، فإذا زاد له عوض امتنعت القسمة إلا بالرضا. نعم.
فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما.
نعم. إذا كانت في حكم البيع رتب عليها أحكام البيع، وأول الحكم أنها لا تجوز إلا بتراضيهما، وقوله فهذه القسمة يعني كل القسمة، كل القسمة. والفقهاء لهم في هذه الجزئية 3 أقوال: أنها في حكم البيع كل القسمة، وقال الشافعي رحمه الله وأظن اختيار شيخ الإسلام هي بيع فيما يقابل المردود، يقابل العوض، وأما ما لا يقابله عوض فهي إفراز. يعني هناك بحث عند الفقهاء هل القسمة بيع أو إفراز، الأصل أنها إفراز حقوق، تمييز كما قلنا في التعريف فرز الأموال والحقوق لمستحقيها، لكن قد تأخذ حكم البيع إذا صار مع القسمة زيادة مال، فهي إفراز فيما عدا الجزء الذي حصل معه رد، لأن المعاوضة إنما هي في الزائد فقط. والأظهر عند المالكية أنها إفراز إن وقعت بحكم القاضي، وبيع إن تمت بالتراضي، طبعا هذا كله إذا كان هناك رد عوض مع أحد القسمين. وكل هذه التفصيلات راعتها الشريعة لإيصال الحقوق إلى أهلها من غير حيف من أحد الطرفين على الآخر. فهذه القسمة على ما اختار المصنف كلها في حكم البيع لبذل العوض الزائد، تجوز بتراضيهما ولا تجوز بعدم التراضي. نعم.
ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة،
يعني من الرد بالعيب، اقتسم ثم وجد في القسم الذي أخذ عيبا يرده بالعيب لأنها أخذت حكم البيع، والبيع من أنواع الخيار 8 فيه خيار العيب، ويثبت أيضا فيها خيار المجلس، له أن يرد القسمة ما دام في المجلس، وإذا تفرق فليس له أن يرد، قبل القسمة وتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ولهما أيضا خيار الشرط، يقول هذه القسمة أنا راض بها لكن لي الخيار 3 أيام أفكر أشاور أهلي أشاور الزوجة، يثبت له الخيار لأنها في حكم البيع. إذا قلنا هي في حكم البيع فقط في الجزء الذي يقابل المال فليس له خيار إلا فيه، وليس له رد بالبيع إلا فيه، هذا ثمرة الخلاف فيما تقدم. هذا هذا هو أحد الأقوال عند الفقهاء. الموفق رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله يقول هي إفراز وتمييز ولا تكون بيعا أبدا إلا إن كان هناك عوض، وهذا أعدل الأقوال. وعلى هذا فالخيار يكون في العوض وما قابله فقط. ومن الأحكام المترتبة على هذا أيضا ما جاء في قوله نعم
ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها،
لا يجبر، لأن البيع لا يكون إلا عن تراضي. نعم.
لأنها معاوضة.
نعم.
ولما فيها من الضرر
للحديث السابق، لا ضرر ولا ضرار عن تراضي. نعم.
ومن دعا
ماذا يفعل؟ لا يمكن القسمة إلا بالتراضي، وكل منهما لم يرضى بالقسمة، ماذا يفعل؟ لا، أن يبقى شركاء أو أن يبيع، أن يبيع ويقتسم المال، أو يؤجر ويقتسم الأجرة. هذا هو المخرج، وشرع المصنف رحمه الله في ذكره. ماذا لو امتنع أحدهما من البيع؟ يجبر، والإجبار على البيع غير الإجبار على القسمة. الإجبار على البيع ليس فيه ضرر، لأنه سيأخذ نصيبه من قيمة الدار الصغيرة أو الحمام أو الطاحون أو القلم أو السيارة أو النخلة. قال ومن دعا، نعم،
ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر
لدفع الضرر الحاصل بالشركة. هذا قول أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا يجبر لأنها عن تراضي، هذا منقول عن الحنفية وبعض الشافعية. نعم. والصواب أنه إجبار بحق، كما يجبر على بيع الرهن، يباع الرهن بغير رضا الراهن. نعم.
فإن أبى باعه الحاكم عليهما.
نعم.
وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما،
إن كان شركاء بالنصف لكل واحد منهم النصف، إن كان لأحدهم الثلثين فله ثلث القيمة وللثانية الثلث. نعم. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله. نعم.
وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف،
تقسم، يؤجر وتقسم، ولو في وقف إشارة إلى خلاف الوقف، فإن الوقف لا يجوز بيعه ولا تجوز إجارته، الأصل أنه ينتفع به، لكن هنا يؤجر لدفع الضرر، لا ينتفعان، يعني أوقف عليهم فرس، هذا كان يحصل القديم، يوقف فرس على اثنين يجاهدان عليه، ولا لم يعودا ينتفعان به بنفسيهما، فيؤجر أو يباع، أو وقفت عليهم دار صغيرة لا يمكن قسمتها فتؤجر ويقتسمان الأجرة ولو كانت وقفا. نعم.
والضرر،
الفقهاء رحمه الله يتشددون في الأوقاف، التصرف في الأوقاف لا يكون إلا عند الضرر الذي لا يحتمل، والناس يتساهلون فيما أوقف، سواء أوقف على أشخاص أو أوقف لله، كتساهلهم في تغيير الأوقاف التي في المساجد، هذا ما يجوز، التغيير صار بالمزاج، ما أعجبه هذا الدولاب غيره، رمى وأتى بغيره، صاحبه أوقفه لتوضع فيه المصاحف، بأي حق تخرجه أنت من المسجد؟ أو تغيير الفرق السجاد، أو هذا كله من الاعتداء، لا يكون إلا عند الحاجة الملحة، وبعضهم قيده بحكم القاضي. نعم.
والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة.
شرع في ذكر مسألة تقدم ذكرها، قال هنا لا تجوز القسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بالضرر. ما هو الضرر الذي يمنع من الإجبار؟ قولان لأهل العلم، قال والضرر الذي يمنع الإجبار مجرد نقص القيمة، أي نقص في القيمة فهذا يمنع الإجبار. وقال بعض أهل العلم وهو قول في المذهب، الضرر الذي يمنع الإجبار هو انتفاء الانتفاع، يعني لو قسمت لم يعد هناك انتفاع، فهذا يمنع الإجبار. أما إذا كان القسم يمكن ونقصت القيمة فإننا نجبرهما أو نجبرهم على القسمة ولو نقصت القيمة. واضح الفرق بين القولين؟ حتى لو نقص القيمة نجبرهم. الحنابلة قالوا لا، ولو نقصت، لو كان الضرر مجرد نقص القيمة فلا يتم الإجبار، لأن الضرر لا يزال بالضرر. فأراد أن يشير إلى هذا، قال والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. وعند الأكثر الضرر الذي يمنع فقط هو تعذر الانتفاع بعدها، يعني بعد القسمة. نعم.
ومن بينهما دار لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع.
للفرق بينهما، لأن مالك العلو لا يستقل به، لا يستقل به، لأن له، لأن من ملك فضاء ملك أرضه، ومن ملك أرضا ملك فضاءها. شقق التمليك اليوم هم شركاء في الفضاء وشركاء في الأرض، فإذا أخذ العلو فقط، العلو لا يقوم بلا أرض، فهل الأرض تكون لصاحب السفل؟ فقالوا هذا يمتنع، بخلاف ما لو قسم العلو والسفل، قال لك نصف العلو والسفل ولي النصف الآخر، فكل منهما أخذ علوا وسفلا وأخذ جزءا من الأرض، فهذا لا إشكال فيه. وهذه القسمة أيضا لا يجبر عليها لحصول نقص في القيمة، فالأسفل سيكون مالكا للأرض ومنتفعا بها دون الأعلى، فهذا يمنع من الإجبار. لكن لو تراضي قال لم يجبر، لكن لو تراضي قال أنا أرضى بأخذ العلو فله ذلك. وهذا بعض أهل العلم وهو منسوب لأكثرهم أنه يجبر، إذا أراد أحدهما العلو والآخر السفل يجبر ويقرع بينهما، لأن الضرر هنا محتمل، يعني ليس ضررا فاحشا. وبهذا انتهى القسم الأول التي قسمة الإجبار. نعم.
النوع الثاني قسمة الإجبار،
قسمة التراضي. نعم. النوع الثاني قسمة الإجبار، هذه ستكون فيما لا ضرر في قسمته ولا عوض من أحدهما للآخر، فيجبران أو يجبر أحدهما إذا امتنع. لو حصل التراضي في هذه لا إشكال، لكن إذا امتنع أحدهما أو امتنع فإنهما يجبران، سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما، لكنه لا يجبر الممتنع إلا بثلاثة شروط ذكروها في المطولات. الشرط الأول ثبوت الملك لهما، أن يثبت عنده أنهما شركاء في هذا البستان، أو أن هؤلاء العشرة شركاء في هذه البيوت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الضرر، أن لا يلحق بالقسمة ضرر على أحدهم أو عليهم جميعا. والشرط الثالث إمكان تعديل السهام، أن يمكن للقاسم أن يعدل السهام بين الشركاء، ليس بالضرورة أن تتساوى السهام، لكن الشرط أن يكون فيها عدل، قد يزيد مع هذا السهم، يعني يزيد مع هذا السهم بقرة أو جملا أو سيارة، ويزيد مع هذا السهم 10,000 أو 100,000 حتى تتعدل السهام. هذه قسمة ممكنة بدون ضرر، والسهام تعدلت بحسب أنواع الأملاك أو بحسب نسبة الشركة. قال النوع الثاني. نعم.
النوع الثاني قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد، كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه.
نعم. إذا طلب الشريك إجبار بطلب أحدهم، بمجرد الطلب، لكن كما قلنا بعد ثبوت الملك بالبينة يشهد اثنان أن هؤلاء أو هذين شركاء في هذه الأرض أو في هذا البستان. وعند الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقسم ويجبر بمجرد الدعوة ومجرد وضع اليد، لا يسأل بينها لهم شركاء في هذه القرية أو هذا البستان يتم، ومن نازعهما بعد ذلك فهو على حجته. قال وقد ذكرها يعني الماتم بقوله وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض، هذان القيدان في الأولى في قسمته كالقرية، القرية البيوت المجتمعة من القري وهو الجمع تقر الماء يعني اجتمع، والبستان والحديقة والدار الكبيرة والأرض ولو لم تتساوى الأجزاء إذا عدت كما قلنا بالسهام، والدكاكين الواسعة محلات البيع والمكيل والموزون من جنس واحد، هنا قيده بالجنس الواحد المكيل والموزون، يعني المكيل مثل التمر والموزون مثل الجواهر والنقد والموزون من جنس واحد، هذا عند الجمهور قالوا من شرط القسمة هنا أن تكون المقسوم جنس واحد، تمر يقسمه أو بر أو شعير. المالكية قالوا الأجزاء الأجناس تقسم، يعني يأخذ هذا من البر مدين وهذا يأخذ من مقابله من الشعير أربعة أمداد مثلا، تعدل بالأجزاء ولو كانت أجناسا متقاربة كبر وشعير، وكالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر، هذا بالاتفاق أنه يجبر ما دامت القسمة ممكنة. قال الوزير رحمه الله اتفقوا على جواز القسمة فيما لا ضرر فيه، لأن المانع هو الضرر، هنا لا ضرر لإمكان القسمة وعدم وجود المعاوضة فيها. نعم، لماذا يجبر؟ لينتفع كل بحصته ويدفع الضرر عنه بوجود الشركة. نعم.
ويقسم عن غير مكلف وليه،
وليه أو الحاكم، إذا كانت الشركة بين بالغ وصغير كيف تكون الشركة بينهما؟ اثنان أخوان مات أبوهما ورثاه، ورث منه سيارة، ورث منه بستانا أو أرضية كبيرة، فيتولى عن الصغير الولي، وليه أو الوصي أو الحاكم، فإذا امتنع الولي عن القسمة يجبر كما يجبر الأصيل. نعم.
فإن امتنع أجبر ويقسم حاكم على غائب من الشريكين.
نعم. هذا من الحكم على الغائب كما تقدم في الدرس الماضي. نعم. لكن بعد طلب الشريك. نعم.
بطلب شريكه أو وليه.
نعم.
ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر.
لماذا؟ لأن الشجرة لا تستقل بنفسها، لو قال تعال نقسم الأشجار ونبقى شركاء في الأرض ماذا يفعل بالشجرة؟ إلا إذا كان ستقلع، أما أن تبقى الشجرة مغروسة فلا يمكن قسمتها، بخلاف العكس لو قال نقتسم الأرض ولم يذكر الشجر جاز، لأن الشجر سيكون تابعا للأرض. قال وإلى
قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا.
القاعدة التابع تابع، مرت معنا في درس الأشباه. نعم.
وهذه القسمة وهي قسمة الإجبار إفراز لحق،
يعني ليست بيعا، ليست بيعا، لأنها تأتي ولو عن غير التراضي فلا تأخذ أحكام البيع بخلاف الأولى، وسيفرع على هذا. نعم.
إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر لا بيع، لأنها تخالفه في الأحكام.
نعم. فلا يثبت هنا فيها خيار، أي نوع من أنواع الخيار، ولا يثبت فيها شفعة، وتجوز ولو عن غير تراضي، هذه من الأحكام المفرعة، تجوز بعد النداء الثاني القسمة للجمعة، تجوز القسمة هذا في المسجد والبيع لا يجوز فيه. نعم. ومن الفروع أيضا. نعم.
فيصح قسم لحم هدي وأضاحي،
مع أنه لا يجوز بيع لحم الهدي، شركاء في هدي، اشترك في بعير في جمل اشترك فيه سبعة يقتسمون اللحم، أو اشتركوا في أضحية واحدة في بقرة يقتسمونه، ويجبر الممتنع، مع أنه لا يجوز بيع لحم الأضاحي والهدي. نعم.
وثمر يخرص خرصا،
يقسم خرصا، ثمر التمر العنب الزبيب، مع أما في البيع فلا يجوز بيعه بالخرص لوجود الجهالة، لا بد من الكي إلا في العرايا. نعم.
وما يكال وزنا وعكسه،
هذا تفريع على قوله إفراز، يجوز قسمة ما يباع كيلا بالوزن وما يباع وزنا بالكيل، وهذا معنى عكسه، يقسم هذا بالوزن، يقسم التمر بالوزن يجوز، أما في البيع فلا بد من التماثل، مثلا بمثل، كيلا بكيل، وزنا بوزن. نعم.
وموقوف ولو على جهة،
يعني يجوز قسمة الموقوف، المال الموقوف، غرف 10 غرف موقوفة على طلاب العلم، يجوز قسمته على 5 لكل منهم غرفتان، وموقوف على جهة، على جهة الموقوف، إما أن يكون على جهتين فأكثر فهذا بالاتفاق يقسم ولا حرج، أو يكون على جهة واحدة فيقسم كذلك، يقسم كذلك ولو، هذا إشارة إلى الخلاف وفاقا للجمهور، لأنه لا يجوز، لماذا أشار الموقوف؟ كما قلنا لا يجوز بيعه، مع ذلك هنا يجوز تجوز قسمته ولو على جهة، لأن ما كان على جهة يتعلق بأكثر من طبقة، الجهة الواحدة مثلا أوقفه على أولاده، الأولاد الطبقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، حتى هذا يقسم. نعم.
ولا يحنث بها من حلف لا يبيع،
هذا من الفروع، لا يحنث بالقسمة من حلف أنه لا يبيع، لأن هذا ليست ببيع وإنما قسمة. نعم.
ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت،
فاحش لا يسير فلا تبطل بها. نعم.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم،
شرع في بيان كيف تتم القسمة، إما أن يقتسموا بأنفسهم يتصالحوا، وإما أن ينصبوا من يقسم بينهم، وإما أن يرفعوا أمرهم للحاكم. نعم.
وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه أو
ينصبونه. نعم.
أو وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه،
تقدم معنى في الحكم أن لهما للمتخاصمين يحكم عدلا في المال والحدود واللعان وغيرها. نعم.
أو يسأل الحاكم نصبه.
نعم.
وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع،
ما لا يتم الواجب إلا به فواجب.
ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها،
يعني القاسم يشترط في هذا، لكن يجوز أن يكون كافرا إذا رضي، إذا رضي. نعم.
ويكفي واحد،
يعني قاسم واحد يكفي،
إلا مع تقويم،
فلا بد من ثاني معه، التقويم يعني الإخبار بالقيمة، يحتاجون في بعض الأموال عمارات وأراضي أن يقيم، فلا بد من تقييم 2، وصحح ابن القيم رحمه الله الاكتفاء بواحد ولو في التقويم. نعم.
وأجرته وتسمى القسامة بضم القاف على الشركاء على قدر الأملاك،
أجرة القاسم القسامة، أما القسامة فهي إيمان، القسامة هذه على من؟ فيها 3 أقوال، أنها على قدر الأملاك، الثاني أنها على قدر الملاك، الثالث أنها على الشرط، أنها على قدر الأملاك، هذا مذهب الحنابلة في المشروع وهو مذهب الشافعي، لا على الملاك، يعني 5 يشتركون في أرض، أتوا بقاسم يقسمها بينهم، أجرته 10,000، وهؤلاء متساوون في الأرض، فالأجرة عليهم سواء قلنا على الأملاك أو على الملاك بالتساوي، لأنهم متساوون في الملك، لكن لو كان لأحدهم النصف وقلنا الأجرة على الملاك فسيكون عليه نصف أجرة القاسم، 5,000 والخمس البقية على بقية الشركاء. والقول الثالث أن تكون على الشرط، يقول سناتي بالقاسم بشرط أنك تدفع من أجرته كذا وأنا أدفع كذا، أن تدفع 5,000 وأنا أدفع 1,000 فقط، والثاني يدفع 4,000، فهل هذا على شرطهم؟ المسلمون على شروطهم، هذا فيه خلاف، وأشار إليه بقوله نعم.
ولو شرط خلافه،
نعم، فإن الشرط يلغى وتكون على قدر أملاكهم، فالذي يملك النصف يدفع نصف الأجرة. نعم. والذي يملك السدس يدفع سدس الأجرة، وهكذا. نعم.
ولا ينفرد بعضهم باستئجاره،
يطلبونه جميعا حتى لا يحابي الطالب. نعم.
وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت،
سيقسم المال سهاما، إذا قسمها سهاما فهناك ثلاث طرق للتعديل. ما هو التعديل؟ أن يجعلها متوازنة، الأقسام الثلاثة مثلا أن يجعلها متوازنة. فهناك ثلاث طرق، الأولى أن يعدلها بماذا؟
كالمكيلات والموزونات
بالأجزاء إن تساوت، هذا التعديل الأول. كالمكيلات والموزونات، هذا سهل، يجعل لهذا 10 آصع ولهذا 10 إن كان متساوين تماما في الملك، إن كان لأحدهما النصف وهي 20 صاعا أعطى هذا 10 وهذا 10، إن كان لأحدهما الثلثين أعطى هذا مثلا من 15 صاعا 10 وهذا 5. قال غير المختلفة التي هي في من جنس واحد. نعم.
وبالقيمة إذا إن اختلفت،
هذا التعديل الثاني، أن يعدل بالقيمة، أن يعدل بالقيمة، فقيم المقسومات مختلفة فيوازنها على حسب قيمتها. نعم.
وبالرد إن اقتضت،
هذا الثالث، الرد يجعل مع أحد الأقسام مالا، يجعل مع أحد الأقسام مالا. مثاله أنا شركاء، أنا وإبراهيم في هذا الجوال وفي هذه العلبة، فسيأخذ الجوال وأنا أخذ العلبة ويزاد مع العلبة هذا لنقصها مالا حتى تتعدل مع الجوال. قال زد مع هذه 1000 ريال، وأحدنا يأخذ هذه العلبة مع 1000 والآخر يأخذ الجوال، هذا التعديل بالرد إن اقتضته، يعني يحتاج إليه. نعم.
فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة،
ليس لأحدهما أن يختار، وإنما تكون بالقرعة. وضعنا مع هذه 1000، هذا قسم، هذا سهم، وهذا سهم، وهذا سهم، نجعلها قرعة، يستهمون أو يقرع بينهم القاسم. كيف تتم القرعة؟ تكتب أسماؤهم وتوضع وهي ملفوفة، كانوا في القديم يلفون الأسماء على البندق أو على حمص، ثم توضع، يأتون بغريب لا يعرف القسمة ويضع كل بندقة على مال، ثم تفتح، فمن ظهر اسمه على هذا أخذها واجبر عليها، والثاني والثالث وهكذا. نعم.
لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه،
هنا تلزم، قال تلزم لأنها بالإجبار. نعم.
لأن القاسم كالحاكم
ولو كان فيها ضرر على بعضهم. نعم.
وقرعته كحكمه.
نعم.
وكيف اقترعوا جاز بالحصى أو غيره،
القرعة مرجوعة إلى العرف بالحصى أو بالأسماء أو بغير ذلك أو بالخواتيم.
وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم
والتفرق. إذا كان هناك تخيير، قال اختر أحد هذه الثلاثة فاختار، بعد أن اختار الجوال ندم الذي خير، إن حصل ندمه وهم لا زالوا في المجلس فلهم أن يعيدوا القرعة، أما إذا اختار وهرب بخيرته وتفرقوا لزمت.
ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه،
وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إلى شكواه، لأن القسمة تمت بالتراضي بينهم، هم الذين تقاسموا أو هم الذين تقاسموا. نعم. هذه قسمة إجبار.
وفيما
بعض الفقهاء قالوا لا يقبل قولهم إذا جاء ببينة، وقال بعضهم كان مسترسلا يعني سهل استغفاله ومضت على القسمة فله فسخ القسمة، وقد يكون مرد هذا إلى القاضي. نعم.
وفيما قسمه قاسم حاكم أو
قاسم حاكم أو قاسم نصباه. نعم. يعني إذا حصل الغلط، ادعى الغلط فيما قسمه القاسم الذي هو الحاكم أو القاسم الذي نصباه، فهذا يخالف الأول، هنا يقبل دعوى الغلط. نعم.
يقبل ببينة،
يعني بشهود. نعم.
وإلا حلف منكر،
لأن الأصل عدم الغلط. نعم.
وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه تحالف ونقضت
القسمة، يعني تمت القسمة بقي خروفا قال هذا لي وهذا لي وليس هناك بينة لأحدهما، يتحالفان يحلف كل منهما أنه له، إذا حلف كل منهم أنه له تنقض القسمة، لا يحكم به لا لهذا ولهذا وتعاد. كما لو اختلف في ثمن المبيع يفسخ البيع، ثم إن أراد أن يتبايع من جديد أو كل يرجع له ماله. نعم.
ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسخ،
إما أن يمسك ويأخذ الأرش أرش النقص العيب أو الفسخ، لأن ظهور العيب نقص في قسمه. الأرش يأخذه ممن؟ يأخذه من الشريك، يعني كان بينهما 10 من الغنم فاقتسمها لكل واحد منهما 5، أخذ هذا 5 وهذا 5، الخمس التي مع زيد وجد فيها شاة مريضة، فله أن يمسك هذه 5 ويعطيه ما يجبر هذا النقص الشريك الثاني، وله أن يفسخ القسمة وتعاد من جديد، تعاد من جديد على الوجوه الطريقة التي تقدمت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعوذكم في الدرس القادم يكون قصيرا إن شاء الله. الله يعفو عنا وعنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.